الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ومن استشاره أخوه المسلم بأمر فأشار عليه بغير الرشد الذي يعلمه فقد خان. ومن أفتي بفتوى غير سبت فإذنه على من أفتاه. فأيخ المسلم، لنتأمل جميعا هذه الخصال الثلاث التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أولا، الكذب على رسول الله. أصل الكذب حرام، وهو من أخلاق المنافقين. لكن الكذب مراتب، فأعظم الكذب الكذب على الله. من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فأعظم الكذب أن تكذب على الله وتنسب إلى الله أمرا ما قاله رب العالمين، تنسب إليه أنه حل وما حل ذلك، أو حرم أمرا وما حرمه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون والكذب على رسول الله كبيرة من كبائر الذنوب توعد الكاذب على رسول الله بقوله فليتبوأ مقعده من النار ولذا اهتم علماء المسلمين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وزيفوا ما نسب إليها كذبا وافتراء وحذروا الأمة من ذلك وثانيا من استشاره أخوه المسلم في أمر فأشار عليه على غير رشد الذي يعلمه فقد خانه أخوك المسلم أتاك واثقا منك مطمئنا إلى نصحك يستشيرك بأمر ما من الأمور لترشده إلى الصواب وترشده إلى النافع وتحذره مما يضره جاءك نصر تنصحة جاءك مستشيرة جاءك واثق بإيمانك وأنك أخوه المؤمن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك فتشير له تشير عليه بأمر تعلم أن الرشد خلافه وأن الصواب خلافه لكن تشير عليه غشا له وظلما له وعدوانا عليه فهذه خيانة منك له والله لا يحب الخائنين خيانة منك لأخيك لماذا تخونه هو وكلك إلى إيمانك وإسلامك وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن لم تنفعه بخير فإياك أن تشير عليه بالباطل اعتذر عن عدم العلم بذلك الأمر وأما أن تشير عليه بالخطأ وخلاف الصواب فأنت خائن لهذا المسلم ظالم له وثالثا من أفتي بفتوى غير فتوى فإنما إثمه على من أفتى أيها المسلم الفتوى حكم شرعي والمفتي مخبر عن الله في أن الله أحل هذا أو حرم هذا أو أوجب هذا المفتي يخبر عن رب العالمين المفتي يتكلم في الحلال والحرام مستندا إلى دليل معتمدا على الدليل هكذا المفتي الصادق الذي يخاف الله ويتقيه ويعلم أن الله سيسأله عما أفتى فيه أكانت تلك الفتوى حقا موافقة للشرع أم كانت فتوى باطلة تخالف الشرع فما كان من فتوى تخالف الشرع فالحق مقبول وما كان مخالفة للشرع فباطل إذن فعلى من استفتي أن يراقب الله قبل كل شيء وأن يتذكر الموقف بين يدي الله وأن يعلم أن الله سيحاسبه عن كل فتوى أفتاها إذن فليتق الله قبل أن يكذب وليراقب الله قبل أن يقدم. فإن كان ما سئل عنه أمر واضح هو أمر واضح جلي يعلم دليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بذلك معتمدا على الدليل، علم حكم المسألة ودليلها ولا إشكال عنده فليفتي بذلك. علم أنها فعلم علم لم يعلم الحكم الشرعي ولم يستدل له الأمر فليمسك وليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم. المستفتي أيضا إذا سئل فلا بد أن يعرف المسألة ويعلم ما هي المسألة التي سئل عنها، ثم ليعلم أيضا حال هذا السائل أكان سؤاله عن أمر يهمه في أمر دينه ودنياه ليعمل به فليخبره، أم كان هذا السائل سأل سؤالا لا مصلحة له فيه، أو سأل سؤالا الجواب لا يتحمله عقله ولا يدركه فهمه، بل قد يكون في الإجابة كتلة له، فإن المطلوب من المفتي أن يلاحظ هذه الأمور كلها. والفتيا في غير الأمور النازلة لا ينبغي التشاغل بها عن أمور نازلة. أيها المسلم، القول على الله بلا علم أعظم الذنوب وأكبرها. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظر إلى تدرج هذه الكبائر. أول حرم الفحشاء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم الإثم والبغي بغير حق، ثم قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذ الشرك بالله أساسه القول على الله بلا علم، وكل كفر وضلال فأساسه القول على الله بلا علم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الإفتاء بخلاف الحق كبيرة من كبائر الذنوب، جريمة نكراء. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم، قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال فهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أيها الإخوة، كم من فتاوى ضل بها من ضل، زلت بها أقدام وضلت بها أفهام. يفتي من لا بصيرة عنده ومن لا علم عنده ومن لا يوازن بين الأمور ولا من يقدر الأشياء قدرها، فيفتي فتاوى لا يدرك ضررها ولا يتصور أخطاءها ولا ما يترتب على من سمعها من تصرفات خاطئة وتصورات خاطئة وتأويلات ضالة. كم بسبب هذه الفتية المخطئة، كم بها سفكت دماء ودمرت بها أموال وروع بها عالمون. كمها كم سببت تلك الفتاوى النبلية على بن هدى التي اتبع أرنابها فيها الهوى ولم يقارنوا بين المصالح والمفاسد ولم يدركوا مقاصد الشريعة فيما يقولون، فظن الظان أنه إذا أفتى وقال فقد كان كذا وكذا. لا يا أخي، ليس المهم أن تفتي ولا أن ينقل قولك، المهم أن تكون أقوالك موافقة للشرع وفتاواك موافقة للشرع مطابقة لشرع الله. المستفتي يتبصر بالأمور وينظر من قرب ومن بعد حتى لا تكون الفتوى مستغلة في أمور لا خير فيها، وليعلم حقيقة هذا السائل والمستفتي. المستفتى لا بد أن يصغي إلى من سأله ويعلم ما يتبصر في الأمور ويدرك غاية السؤال، الغاية من هذا السؤال والغاية من هذا الموضوع الذي طرح. هل يأخذ به المستفتي خيرا؟ هل يريد به نفعا؟ هل يريد به مصلحة للأمة؟ أم إنه يريد به ضررا وشرا؟ إن المفتي يخاف الله ويراقبه وينظر الأمور من كل جوانب ويجنب الفتوى من لا يحسنها ولا يعمل بها حق العمل، ولا سيما الفتوى في الأمور المتعلقة بعموم الناس، فلا يرد فيها ولا يتحدث فيها إلا من هو مسؤول عنها. وأما أن يتحدث من يتحدث ويفتي من يفتي بلا علم ولا بصيرة فإن تلك المصيبة. قد يكون الحق، لكن من يستفتي قد لا يكون مقصوده الحق، وقد يسخرها ويحورها إلى أمور يكون. فالعلم أحيانا يحجب عمن لا يحمله لحق ومن لا يدرك غوره بحق. إن المفتي لا بد أن يتقي الله فيما يفتي به ويتبصر بالأمور ويعلم المصالح من المفاسد ويقارن بينها، ويعلم أن من قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن البعض من الناس قد لا يناسبهم أن يعطوا علما في بعض الأشياء لأن عقولهم لا تدرك ما يقال لهم ولا يتصورون حقيقة ما يقال لهم، فيأخذون الأمور على غير وجهها الشرعي، على غير وجهها الشرعي وعلى غير المقصود الشرعي. وهذا بلا شك أنه سبب ضررا على المسلمين. فليتق الله المفتون في الأمور الشرعية وليحاسب أنفسهم قبل أن يحاسبهم الله، وليراقبوا الله فيما يقولون، وليكن فتوى بعد التعني والبصيرة، ولا يتغدى ولا يفتي في أمور عامة إلا الجهات التي وكل إليها، فإنها بذلك راحة للأمة وطمأنينة حتى تكون الأمور تنطلق منطلقا شرعيا مبنيا على أصول شرعية. وأما أن يتحدث في الأمور العامة من لا يحسنها ولا يقدر الأمور قدرها، فهذا قد يضر بالأمة من حيث لا يشعر. فإن القول على الله مصيبة عظيمة، ولقد كان سلفنا الصالح يتوقفون في كثير من الفتيا لا جهلا ولكن ليبينوا للناس عظمة أمر الفتيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم تشفتون في مسائل كان عمر بن الخطاب يجمع لها المهاجرين والأنصار. وكان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، معروف علمه وفضله ومكانته، كان من أشد الناس في هذا الباب. أتاه آت فوجه له 40 مسألة فأجابه عن 3 وامتنع عن الباقي. فقال يا مالك أنت إمام دار الهجرة تتعذر أن تجيب على المسائل كلها؟ قال لا أدري. قال عن مثلك يقول لا أدري؟ قال نعم. أخرج إلى الناس وقل إن مالكا لا يدري. عد تلك من مناقبه وفضائله وورعه وزهده وخوفه من الله وعلمه لحقيقة المسائل وأن ما كل يعطى وما كل يفتى إذا لم يقصد العمل والاتباع وإنما يقصد بما يأخذ أمورا تخالف الشرع وربما يعود الضرر عليه. وفي الحديث من إذا حدثت قوما بحديث لا تحمله عقولهم فإن ذلك فتنة لهم. فليتق الله من يفتون ليتقوا الله بأمورهم كلها وليحاسبوا أنفسهم وليقيموا الأمور ويضعوا كل التصورات أمام أي فتية ذاتية من الأمور العامة التي تعلق بمصالح الأمة حتى لا تزل أقدام أقوام كثرت عقولهم وقل إدراكهم ولم يحيطوا بالنصوص ولم يفهموا الأمور على فهمها الصحيح فيقعوا في الخطأ من حيث لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله المؤمن حقا في تصرفاته كلها يحاسب نفسه قبل أي عمل يقدم عليه. هل هذا العمل الذي أقدم عليه عمل يحبه الله ويرضاه؟ هل هو عمل موافق لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا العمل الذي يقدم عليه يوافق شرع الله أم لا؟ هل هذا العمل الذي يقدم عليه فيه مصلحة للأمة في الحاضر والمستقبل؟ أم هذا الأمر ضرر وشر وبلاء على الأمة في حاضرها ومستقبلها؟ إن البعض من الناس والعياذ بالله جعل شقيا على نفسه شقيا على أهله شقيا على مجتمعه شقيا على أمته يتصرف تصرفات كلها خاطئة وكلها جهل وإحراج للأمة وإيقاع لها بالحرج والمشاكل. لكن هذه الفئة في تصرفها القاطع لا عذر لها. فإن يريدوا دينا فالدين واضح وجلي وحرمة الدماء والأموال في شريعة الإسلام أمر مستقر لا يشك فيه مسلم. حرمة الدماء والتعدي عليها بغير حق نصوص القرآن والسنة تدل على حرمة الدماء وعظيم حرمتها من مسلم ومستأمن. وإن يريدوا غير ذلك طاعة للأعداء وأن أعمالهم إنما هي خدمة لأعدائهم فليتقوا الله وليحاسبوا أنفسهم وليراجعوا أنفسهم، فإن الاستمرار على الخطأ والباطل ليس من الإيمان. إن التلاعب بالدماء والاستخفاف بها وعدم المبالاة بها وجعلها مساومة لأغراض ومصالح أمر يرفضه الشرع، فليتقي المسلم ربه ولا يقدم على عمل ينسبه إلى الدين، والإسلام بريء من هذه كله. يا أمة يا أخي المسلم، إن التصرفات الخاطئة لا تصدر من قلب يخاف الله ويتقي، ولا تصدر من قلب مؤمن يحب لأمته الخير ويكره الشر. إن بعض التصرفات ضررها وشرها في الحاضر والمستقبل لا يعلم قدره إلا الله، فليتقي المسلم ربه وليحاسب نفسه وليتدارك أخطاءه وليتوب إلى الله مما زلت به قدمه، ولا يكن علوبة بأعداء بيد الأعداء يسخرونه كيف يشاء. الدماء لا يساوم عليها، والدماء ليست أمرا يسيرا ورخيصا، هي محترمة ومحظمة. المسلمون تكافؤوا دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المسلمون يحترمون العهود والمواثيق ويلتزمون بها قولا وعملا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هكذا المؤمن يراعي العهود والمواثيق ويحترمها ويدين لله بذلك. أما هذه التصرفات الخاطئة فإني أنصح المسلم أن يتقي الله ويجتنبها ويتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم الذي هو ضرر عليه بنفس دينه وضرر على أهله وعلى مجتمعه وعلى بلاد الإسلام. كم شوهوا صورة المسلمين، وكم أساءوا بهذه التصرفات الخاطئة في الإسلام وأهله، وكم نقلوا صورة سيئة خارج العالم الإسلامي ليقال إن المسلمين أهل وحش، المسلمين أهل ظلم، وإنهم متوحشون، وإنهم يعيشون شريحة الغاب، وأنهم. والإسلام بريء من هذه الأخطاء كلها، لا يجوز أن ينسب إليه ما هو بريء منه. فيا إخواني اتقوا الله بأنفسكم، وتعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، وخذوا على أيدي السفهاء وردوهم من الحق ردا جميلا، وحذروهم من هذه التصرفات أن لا يساوروا بالدماء، ولا تجعل علوبة، لأن هذا أمر خطير وضربه على الأمة في حاضرها ومستقبلها أمر معروف. إن الأمة يجب أن يوقف معها وأن يشد عزر ولاتها لاجتماع الكلمة وحقن الدماء وحفظ الأموال وصيانة هذا الكيان العظيم الذي يعيش بأمن واستقرار وطمأنينة. فلا يجوز لأحد أن يكدر صفو هذه النعمة ولا أن يحاول إحاقة ضر الأمة. أسأل الله أن يوفق الجميع للخير، وأن يهدي الجميع لصالح العمل، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يمن على من انحرف عن الهدى بالتوبة إلى الله والعودة إلى الحق، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وعصر أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم من أراد بنا وسائر المسلمين شرا فاجعل شره بنحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل تدميره تدبيره تدميرا عليه. اللهم حل بينهم وبين ما أرادوا بالأمة بشر وفساد إنك على كل شيء قدير. اللهم واللهم وفق إمامنا لما يرضيك. اللهم انصر به دينك وأعلنه كلمتك. اللهم أعلنه الحق حقا وأعلنه على اتباعه وأعلنه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم بارك له في عمره وعمله وألزمه الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولياته بما يرضيه فيجد في أقواله وأعماله. وفق النائب الثاني وأعلنه على كل خير وسلمهم للأباب إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي.
سمع الله لمن حمده.
اللهم صل على
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.